بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي فتوى، والذي نقدم لكم هذا المساء من استديوهات قناة دليل الفضائية بمدينة الرياض. مشاهدينا، يسعدنا أن يكون ضيفنا في هذا المساء هو معالي الشيخ الدكتور سعادة بن ناصر الشثري، فأهلا بكم معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق لخيري الدنيا والآخرة.
اللهم آمين. مشاهدينا، يسعدنا تواصلكم، أرقام الاتصال تظهر أسفل الشاشة. معنا في البدء أخونا أبو جنة، تفضل يا أبا جنة.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم
الله بالخير.
مساك الله بالنور والعافية أبو جنة، تفضل.
في عندي سؤال.
تفضل.
حرمتي صلت في مسجد الليلة ووجدت سلسال ذهب، ما أدري ما أسوي فيه
في المسجد.
وجدت قطعة ذهب في مسجد.
أي نعم.
مسجد على طريق سريع، ما أدري إيش أسوي فيه.
طيب جميل، تستمع إلى الإجابة يا أبا جنى وشكر الله لك. من بريطانيا معنا أخونا عمار، تفضل يا أخ عمار.
السلام عليكم شيخ إبراهيم السلمي.
وعليكم السلام، أهلا وسهلا أخوي عمار، يا أهلا.
أهلا وسهلا بالضيف بتاعك يا أخي.
معالي دكتور سعد الشثري يسمعك، تفضل.
نعم، عندي سؤال. أول شيء رفق الله بحالنا وحال أهل العيد،
الله
موقع لهم في بداية هذا الأسبوع يا
اللهم آمين.
يعني وموقع يعني سنوات الفارطة في تركيا وفي إيران والسونامي، هل هذا بما كسبت يعني أيديهم وأيدينا كمسلمين، أو وما شأن الأموات يعني من الأطفال الصغار والنساء؟
طيب
وما شأن كذلك الأموات من الرصاص في فترة الزلازل هذه وفترة الكوارث يعني.
جميل جميل جدا. سؤال آخر يا خمر.
لا، السلام عليكم.
وعليكم السلام وشكر الله لك أخوي عمر. من العراق معنا إسراء، تفضلي يا إسراء. أخت إسراء تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي بسؤالك.
يا شيخ، عندي سؤال وطلبين.
طيب سؤال.
السؤال الأول، هل يجوز أن أعطي هدية لمعلمتي بعد النجاح؟ هل يجوز ذلك؟
هل يجوز ماذا؟
نعم.
ما الذي يجوز يا أخت إسراء؟
هل يجوز أن أعطي هدية لمعلمتي بعد
طيب.
النجاح؟
طيب طلبين يا أخت إسراء.
الطلب الأول،
إيه نعم.
يا شيخ الله يجزاك، أنت تدعي لي بالنجاح.
طيب. والله إحنا نحترمكم ولهذا نطلب
منكم الدعاء.
طيب شيء آخر يا إسراء.
الطلب الثاني، ادعي لي أن أكون بارة بوالدي ومقيمة بالصلاة، وادعي لي بالهداية والتقوى والموفقية.
طيب إن شاء الله يدعو لك الشيخ بإذن الله، وشكر الله لك يا أخي إسراء. هل معنا متصلون يا أستاذ هشام؟ إذن شيخنا أحسن الله إليكم، أخونا أبو جنى يقول إن امرأته وجدت سلسالة من الذهب في مسجد، فما يتساءل ما الذي نفعل به؟ وهذا مسجد على طريق سريع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن اللقطة التي لها قيمة عند عامة الناس وليست مما يمتنع من صغار السباع، يجب على الإنسان أن يعرف به، وبالتالي يجب على أخي الكريم أن يعرف بهذا الذهب. كيف يعرف به في مثل زماننا وفي مثل حاله؟ هو في مسجد، هي وجدت هذا في مسجد، وبالتالي تضع ورقة خارج المسجد تكتب فيه من هناك سلسال، من فقد سلسالا فليتصل على الرقم الفلاني. فإذا اتصل إنسان عليهم سألوه عن الصفات، ما هي صفات السلسال الذي فقدتموه؟ فإذا أخبروه بالصفات بعينها وبلونه وبنحو ذلك من الصفات المعينة له، واعدوه وسلموها له. وأما إذا أخبرهم بصفات أخرى فحينئذ لا يجب عليهم تسليمه له. فإذا مضت سنة ولم يتصل بهم أحد، جاز لهم امتلاكه والانتفاع به وبيعه وأخذ ثمنه. وقد جاء في حديث زيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لقطة الذهب والفضة، فقال اعرف وكاءها وعفاصها. وعرفها سنة، فإن جاء طالبها فسلمها له، وإن لم يأتي فاستنفقها.
جميل جدا. وإذا متى ما جاء بعد سنة أو سنتين تكون لصاحبها الأصلية؟
نعم، إذا جاء لو بعد سنة أو سنتين، لكن التعريف يكون لسنة.
جميل،
الورقة تبقى لمدة سنة.
بارك الله فيكم شيخنا. أخونا عمار يسأل عن سؤال مهم الحقيقة، وهو يعني في هذه الأيام نحس به وما يحصل لإخواننا في العيصة والمنطقة المجاورة من الزلازل والهزات المتوالية. يسأل كذلك عما حصل في السنوات الفارطة والماضية من الزلازل في تركيا وفي غيرها من بلاد الإسلام. يقول هل هذه فعلا مما كسبت أيدي الناس عقوبة من الله عز وجل؟ إذا كان كذلك فالنساء أو الأطفال الذين ليس لهم ذنب يعني كيف يعني يكون هذا؟ وأنا قرأت لكم الشيخ مقالا قبل فترة عن الزلازل يعني ورصد تاريخي ويعني شرعي له، فهل من توجيه هذا الأمر الشيخ؟
بالنسبة للعقوبات والمصائب التي تحصل على بني آدم في الدنيا، هذه تحصل بسبب أن الله يريد الخير بالعباد، ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يصب منه، وقال صلى الله عليه وسلم أكثر الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وإذا أراد الله جل وعلا بالعبد أن يكفر ذنوبه وأن يقلل آثار السيئات والمعاصي التي فعلها أوقع عليه بعض المصائب في الدنيا، وجاء والمؤمن عندما تنزل به المصيبة يصبر ويحتسب ويعلم أنها بتقدير من الله بسبب ذنبه هو، ومن ثم يعود إلى التوبة ويعود إلى مناجاة ربه جل وعلا ودعائه سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سرا شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له. وأما بالنسبة للصبيان ومن مات لهم، فإن الله جل وعلا يريد أن يرفع درجتهم بما ينزل عليهم من هذه المصائب، فهذا فضل من الله جل وعلا لمثل هؤلاء، لا يقال بأنه عقوبة، وإنما يقال هذا من فضل الله جل وعلا على هؤلاء. نعم.
طيب شيخنا، من يقول بأن هذه الآيات الكونية سواء من الخسوف والكسوف أو الريح أو الزلازل أنها أمور تحصل في الكون، وأنتم يعني تضخمون المسألة وتقولون عقوبة، هذه أمور يعني اعتيادية يستطيع الناس كشفها قبل فترة، كيف يعني يرد على هؤلاء شيخنا؟
نعم، هنا لابد أن نعرف أن مثل هذه الأمور الخارجة عن المعتاد هي بقدرة الله جل وعلا، وبالتالي يرسلها الله لتخويف العباد فيعود إليه سبحانه وتعالى ويمتثل أوامره. فقال تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، يعني من أجل أن يخاف العباد من ربهم ويعودوا إليه جل وعلا. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى الصلاة. فهذا فيه تخويف للعباد بأن يقول لهم انظروا إن ربكم القادر الذي جعل الأمور المعتادة تتغير إلى ما يضادها قادر على تغيير أحوالكم. كانت الأرض مستقرة في لحظات انقلبت وأصبحت تهتز اهتزازات غير ممكنة، من غير الممكن للإنسان أن يقبضها وأن يمسكها. فحينئذ يتوجه الإنسان إلى القادر على ذلك وهو رب العزة والجلال. فمثل هذه الآيات فيها إيقاظ للضمائر، فيها تذكير بالرب القادر جل وعلا الذي حرك الأرض وجعلها تتزلزل من تحت الإنسان.
جميل، بارك الله فيكم شيخنا. استأذنك بعض الاتصالات. معنا من ليبيا أخونا محمد، تفضل يا محمد. محمد السلام عليكم. أخي محمد، يا أخ محمد السلام عليكم ورحمة الله، تسمعنا؟ أخونا محمد من ليبيا هل لا يزال معنا على الخط أو نأخذ متصلا آخر؟ إذا معنا من السعودية أختنا أم إبراهيم، تفضل يا أم إبراهيم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أخوك الشيخ سعد.
يسمعك الشيخ، تفضلي.
الله يعافيك. إحنا أختين، أختي متزوجة وأنا متصلة، عندنا أخ بس ما يسأل عننا، ما يدري عننا شيء، ودائما برا البلد. أنا والدتي مو سعودية وعايشة في بلدها، وتجينا كانت تجينا زيارات وإحنا نروح لها نطمن عليها وكذا، بس أخوي ما يحب يشوفنا متفقين معها. وآخر شيء يعني صارت مشاكل كثير، وآخر شيء قالت إذا ما تكلموا أخوكم ما أبغى أعرفكم. وإحنا نحاول ندق عليها ونحاول ندق على خوالي ونطمن عليها، رفض أنها تكلمنا. حتى حاولت أروح لهم رفض أنها تقابلنا. فإيش
طيب تستمعين تستمعين توجيه من الشيخ وعانكم الله. شكرا يا أم إبراهيم. معنا بالسعودية كذلك أختنا شوق، تفضل يا شوق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي 5 أسئلة.
طيب السؤال الأول،
سؤالي عن الحلف اللي كنت في حرمة، جنت أعطتني 100 ريال وأنا حلفت منها أني ما أخذها، وهي تحلف وأنا أحلف، في النهاية أنا أخذتها، هل أنا أدفع كفارة ولا هي تدفع كفارة؟
طيب.
وسؤال ثاني، وانت بكرامة يا شيخ، انا شفت ناس في الحرم يدخلون بالجزمة، يعني يمشون في الحرم بالجزمة، ما حكمه؟ السؤال الثالث، في جهاز للأذكار يذكر بالله ينحط عند الأبواب، هل هذا يجوز او لا؟
طيب السؤال الرابع،
مس المصحف هل يجوز له الطهارة يعني الوضوء؟
طيب
السؤال الخامس الأخير، الحلف بحق الصلاة او الوقت؟
كيف بحق الوقت يعني؟
يعني ما فرضا في الأذان يوم تقول تجي واحدة تقول بحق الأذان، يعني كأنها تحلف بالأذان.
طيب. تستمعي الإجابة من الشيخ، وشكرا لك يا أخت شوق. شيخ الله يحسن إليكم، أختنا إسراء من العراق تسأل عن إعطائها هدية لمعلمتها بعد النجاح، بعد أن أنجح أعطي هدية لمعلمتي، فهل يسوق مثل هذا الأمر الشيخ؟
أنا متوقف عن هذه المسألة لاحتمالات. يمكن أن تكون هدية تسل السخيمة كما ورد في الحديث، ويمكن أن تكون من هدايا العمال، ولذلك فلعلكم تعذرونني من الجواب فيها.
أحسن عليكم. تطلب منكم الدعاء لها يا شيخ بالنجاح وأيضا بر الوالدين.
أسأل الله جل وعلا أن يجعلها من المتفوقات، وأن يجعل أبناء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من المتفوقين في دراساتهم.
اللهم أمين. أم إبراهيم الشيخ تقول أنها متزوجة، أو أن أختها متزوجة هي منفصلة، عندهم أخ يعني لا يراعيهم ولا يسأل عنهم، تقول والدتي خارج البلد وترفض أن تستقبلنا إلا إذا يعني تصالحنا أو كلمنا أخانا، تسأل عن توجيه في هذا الأمر يا شيخ.
أولا الذي أوصي به الجميع الحرص على صلة الأرحام، فإن الله جل وعلا قد أمر المؤمنين بصلة الرحم، وبين أن الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل هم من أصحاب الجنة، وحذر من قطيعة الرحم، وقال جل وعلا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ولذلك الوصية لإخواني وأخواتي بالحرص على صلة الأرحام، في صلة الرحم رضا رب العالمين، في صلة الرحم التعاون على الخير والبر والتقوى، في صلة الرحم رفعة الدرجة في الآخرة، أما قطيعة الرحم ففيها العقوبة الشنيعة دنيا وآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينسى له في أثره وأن يبسط له في رزقه فليصل رحمه. ولذلك الذي أوصي به أخواتي أن يحرصوا على أخيهم ويتصلوا به، فإذا اتصلوا به فإن والدتهم سترضى عنهم، وبالتالي تصلح أحوال هذه الأسرة. كما إني أوصيهم بالحرص على بر الوالدة، ولو لم يتمكنوا من الاتصال بها يبروها بإرسال ما تحتاج إليه من المال، يبروها بالسؤال عنها عمن يعرفها ومن له بها قرابة، يبروها بالصدقة عنها، بكل عمل صالح ينفعها، وبذلك إن شاء الله تبرأ ذمة الجميع وتعود العلاقة الأسرية فيما بينهم على أحسن الأحوال وأتمها وأكملها.
أحسن الله إليكم. لكن شيخنا بعض الناس يقول أنا أصل فلانا من الأقارب أو من ذوي الأرحام وهو لا يصلني فيقطعه، فهل قطيعة الآخر مسوغة لقطيعته له؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وجاء في الحديث الآخر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل الحار. ومن هنا فينبغي بالمؤمن أن يحتسب للأجر عند الله جل وعلا في صلته للرحم. جاء في بعض الآثار مرفوعة أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح يعني المبغض. ومن هنا فينبغي بالمؤمن أن يحتسب للأجر في صلة قرابته الذين يبغضونه والذين لا يرغبون في صلته والذين يؤذونه. يقول الله جل وعلا ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. إذا أساءوا إليك فادفع ذلك بالتي هي أحسن.
جميل. أحسن الله إليكم شيخنا. شوق تسأل عن الحلف، تقول حلفت علي امرأة أن أخذ 100 ريال فحلفت عليها ألا أخذها واستمر الحلف بيننا، تقول في النهاية غلبتني فأخذت أنا هذه 100. تسأل عن كفارة، تقول هل هي علي أم على المرأة التي حلفت علي؟
أولا ينبغي بالمسلم ألا يكثر من الأيمان. جميل. كل ما جاء موضوع حلف بيمين هذا ليس من شأن أهل اليمين، شأن اليمين غليظ ولذلك ينبغي أن نحتاط فيه. يقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم. ذكر الإمام إبراهيم بن يزيد النخعي أنهم كانوا يضربون صبيانهم على الأيمان لئلا تبتذل الأيمان، ولذلك فالوصية للجميع أن يحفظوا أيمانهم ولا يتلفظوا باليمين في كل مسألة ترد عليهم. إذا تقرر هذا فإن المرء إذا حلف على أمر مستقبل ثم لم يفعل ما حلف عليه وحنث في يمينه وجب عليه الكفارة. يقول الله جل وعلا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فعليك يا أختي العزيزة أن تصومي أن تطعمي 10 مساكين كفارة ليمينك.
نعم. جميل بارك الله فيكم ونستأذنك شيخ في فاصل. مشاهدينا الكرام نعود إليكم إن شاء الله بعد هذا الفاصل القصير. أهلا بكم مشاهدينا من جديد في برنامجكم فتوى، ضيفنا هو معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشفري. أهلا بكم شيخ ورحمة الله. معنا بعض المتصلين، أذن لنا يا شيخ أبو محمد من الإمارات، تفضل يا أبو محمد. أبو محمد السلام عليكم. يا أبو محمد، أبو محمد من الإمارات هل لا زلت معنا أم نأخذ متصل آخر؟ تفضل يا أبو محمد. يا أبو محمد السلام عليكم. إذا لم نسمع اتصال أخينا. فيصل من السعودية، تفضل يا أخ فيصل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا يا أخي فيصل.
كيف الحال أبوي؟
حياك الله أخوي فيصل، يا مرحبا، تفضل بسؤالك.
الله يحفظك ويبقيك.
وأنت تفضل.
ممكن كلم الشيخ.
يسمعك الشيخ، تفضل.
السلام إخوان الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
هذا هو الحين لازم الصوت لك يشكو. الشيخ عندنا عدة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، معروف لقب العبد الله وهو في هذا الحال يدعو إلى أن يقوم الإمام. أنا سمعت مرة حديث من بعض الشيوخ أنا لا يقبل الدعاء بدون صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا عندما أدعو في السجود بعد التسبيح التالي سبحان رب الأعلى أدعو بما سنح لي الوقت عندما يقوم الإمام أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن أقوم من السجود.
هل
فعلي هذا صواب أم خطأ؟
السؤال الثاني أخي فيصل.
السؤال الثاني جزاك الله خير، في المستشفيات يكون هناك دكتور يعني جاي فترة مؤقتة، دكتور معروف مثلا من ألمانيا من بريطانيا فنبع من ذلك الدكتور لا يتحدث العربية، فيكون المترجم إما امرأة وقل ما يكون رجل، هل يجوز إجابة الدكتور في هذا الوقت؟
طيب
وش اللي عليه في هذا الوقت جزاك الله خير؟
طيب في سؤال غير هذه يا فيصل؟
نعم في سؤال.
تفضل.
طلاب عمرك الصلاة هل يعني حضور الصلاة في يعني إحنا إمامنا يسرع جدا بالصلاة فإذا يعني وقت الوضوء يأخذ يتفادى ركعة الأولى،
على
هذا بصلي يعني ممكن ما يمدينا على ركعة الأولى أو الصلاة الصحيحة في هذا الوقت
يعني صلاة الإمام ولا شلون يعني؟
لا صلاة الحنة يعني تعتبر جماعة لا لحقنا على آخر ركعة.
تلحقتوا على آخر ركعة يعني بعد الركوع الأخير يعني؟
نعم لا آخر ركعة يعني
طيب.
على الركعة الأخيرة.
طيب زين تسمعي
نعم نعز على الركعة الأخيرة وجماعة ثانية.
طيب في سؤال
السؤال الأخير جزاك الله خير.
تفضل.
أنا شخص بالشارع صدمني فقدر التأمين مبلغ 6200 ريال لصلاح الحال.
اي نعم.
لانه الخطا 100% على الطالب الثاني.
طيب.
فالشركه ستعطيني الشيك بعد فتره من الوقت. والضرر بالغ في السياره، تكلفه المبلغ، هل يجوز اني اصلح المبلغ؟ بصلح السياره بالمبلغ الذي سيعطيني اياه. طيب. لاني صراحه لا املك المبلغ. وتأمين
سيعطي المبلغ. طيب تستمع إجابة الشيخ إن شاء الله. شكرا لك أخوي فيصل. أبو عبد الله من السعودية، تفضل يا أبو عبد الله. أبو عبد الله.
ألو.
تفضل أخوي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك بالله يا شيخ.
الله يحبك ويرفع درجك.
عندي عدة أسئلة. السؤال الأول، ما حكم الصلاة خلف الإمام الذي لا يحرك شفتيه؟ وشاهدنا ذلك خلال صلوات النوافل والصلوات السلفية، مع العلم أنه نصح أكثر من مرة ولكنه يأبى النصيحة، ما حكم الصلاة خلف هذا الإمام مع العلم أنه لا يوجد في الحي إلا سوى هذا المسجد؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني من فاتت هو سنة الظهر الأربع ركعات قبل الصلاة متى يصليها؟
طيب.
السؤال الثالث، نحن في زمن كثر فيه المنكر ما والكل يعلم واجب الإسلام تجاه يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع العلم أن هناك أشخاص لا يقبلون النصيحة، فمن أراد أن يأمر بالمعروف فيعرض نفسه للإهانات وما إلى ذلك. ما واجب الشخص تجاه مثل هذه الأشخاص أو مثل هذه الحالات؟
طيب شكرا.
السؤال الرابع والأخير، هل هناك شيخ فرقة كما بالجامعية؟
كيف؟
شكرا يا شيخ.
طيب معنا من العراق متصل لكن أبو الفاروق أو أبو فاروق. ألو. تفضل يا أبو فاروق. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله وحيا الله قضيت الدكتور الشيخ سعد.
الله يحييك، أهلا وسهلا.
تفضل يا أبو فاروق.
من خلال برنامجكم نسأل الله أن يحمي حكومة وشعب وأرض المملكة العربية السعودية مما أصابها مؤخرا من زلزال أو هزة أرضية.
آمين جزاك الله خير.
ألو.
تفضل بسؤالك.
ألو.
تفضل يا أبو فاروق.
الآية الكريمة وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم.
هنا.
أنا أتكلم عن خصوصية في العراق. هل هذا يعني إطاعة ولي الأمر من خلال فرض الحكومة من الروافض والصليبيين على الشعب العراقي؟ هل هذا واجب الله عز وجل فرض طاعتهم هؤلاء؟ مع العلم أنه سمن الخائن وقوم الأمين وسرق فيها الرويبضة، هل نحن ملزمين بهذا الآية الكريمة؟ ونسأل الله لكم العافية والعمر المجيد.
اللهم آمين. شكرا لك يا أبا فاروق، تستمع إن شاء الله إلى الإجابة. من السعودية أخونا أبو سعد، تفضل يا أبا سعد.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا.
سمحت.
تفضل. الله
يحفظك. أنا الله يحفظك، دخلت المسجد قبل الإقامة.
أي نعم.
وبديت في السنة وقامة الصلاة وأنا أخذ ركعة الأولى، يعني ركعت الركعة الأولى وبدأ ركعة ثانية.
أنا أقطع
الصلاة ولا واصل السنة؟
طيب.
بعد ما أخلص السنة ثم الصلاة مع الجماعة.
طيب، تستمع إلى الإجابة إن شاء الله يا بس. واضح السؤال، شكرا لك يا بسعد. شيخنا أختنا شوق تسأل سؤال الثاني على الدخول المسجد الحرام بالأحذية، تقول هل في هذا بأس؟
الأصل جواز ذلك متى كانت الأحذية نظيفة ولم يكن فيها شيء مما يلوث المسجد أو يؤذي الآخرين حال الطواف، بحيث إذا وطأ الإنسان على أصابع أو رجل غيره يؤذيهم، فحينئذ الأصل الجواز إذا لم يكن فيه مضرة من أذى في هذه الأحذية أو من إيذاء للآخرين سواء في الممرات أو في الطرقات أو في الطواف أو في غيرها، الأصل الجواز فيه. وإن كان المرء ما ينبغي به أن يثير الآخرين الذين في المسجد، لأن كثيرا من الناس ما يستحسنون هذا الفعل، وبالتالي ينبغي بالإنسان ألا يثير الآخرين ضده من خلال كونه يلبس أحذيته في المسجد.
بارك الله فيكم. هناك أجهزة تركب على أبواب الشيخ، إذا فتح الباب يقول اذكر الله، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما أشبه ذلك، فما رأيكم فيها يا شيخ؟
هذه إن شاء الله من سبل الخير، تذكر الناس بأنواع الذكر وبأنواع التسبيح والتهليل ونحو ذلك، فهي إن شاء الله من الأسباب الجيدة لذكر الله، وذكر الله عمل صالح يؤجر العبد عليه، قال تعالى فاذكروني أذكركم. نعم.
أحسن الله إليكم. تسأل كذلك أختنا عن مس المصحف بدون طهارة، بدون طهارة صغرى.
جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة يرون أنه يشترط لمس المصحف أن يكون المرء متوضئا، ويستدلون على ذلك بما ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب في كتاب لعمر بن حزم قال وأن لا يمس المصحف إلا طاهر.
تسأل كذلك أختنا السؤال الأخير عن الحلف بحق الصلاة وحق الأذان وأشبه ذلك، الحكم في هذا الحلف؟
يبدو أنه ليس حلفا وإنما هو طلب، يقول أسألك بحق كذا وليس يمينا. أما اليمين فلها ألفاظ معتبرة وحروف معتبرة، مثل الواو، مثل لو قال والصلاة، مثل لو قال وحق فلان، هذا يمين، فحينئذ هذا ما يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وأما السؤال بحق الآخرين كان يقول بحق والدك عليك، بحق الرحم أسألك أن تعطيني ونحو هذا، فالأصل جوازه.
بارك الله فيكم. يسأل أخونا فيصل عن الدعاء في السجود، يقول سمعت أن الدعاء لا يستجاب ما لم يصلي صلى الله عليه وسلم، فإذا دعوت وأنا ساجد ثم قمت هل أختم هذا الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في حال السجود؟
جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر من الدعاء في السجود فإنه قمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب لكم. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع داعيا يدعو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجل هذا، إذا أراد أحدكم أن يدعو فليثني على الله جل وعلا وليصلي على نبيه ثم ليدعو بما شاء، لكن الصلاة مثابة وحدة واحدة، فإذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في أثنائها سواء في التشهد الأول أو في التشهد الأخير، فإنه حينئذ يقال بأنه قد أثنى على الله وصلى على نبيه في صلاته المشتملة على هذا الدعاء. إن صلى على النبي في سجوده فهو على خير، وإن لم يصلي فإن شاء الله نرجو أن يجيب الله دعاءه.
أحسن الله إليكم. يقول أخونا يأتي أطباء زائرون لا يتكلمون بالعربية، أحيانا في حال كثيرة تكون المترجمة امرأة، هل لو ذهبت يقول إلى هذا الطبيب وكانت المترجمة امرأة هل هناك من بأس عليك؟
لعله يطلب أن يكون المترجم رجلا، ليكون من في المحل رجال في رجال ويأمنون بذلك من الاختلاط. نعم.
يقول أخونا فيصل أن هناك إمام يسرع يعني بشكل كبير، يقول نأتي ما ندرك الركعة الأخيرة، هل يعني يصح ذلك؟ ويقول أيضا أحيانا نصلي جماعة أخرى، أنا ما فهمت، يأتي قبل الركوع أو بعد الركوع؟
بالنسبة للأئمة الواجب عليهم أن يتركدوا في صلواتهم ليتمكن المأمومون من قول أذكار الصلاة وهم على أكمل الوجوه، وأخشى أن يكون السائل ممن ابتلي بالوسواس فهو يأخذ وقتا طويلا في وضوئه، ولذلك الذي يوصيه أن يكون على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن لا يزيد في وضوءه، وينبغي به أن يبكر في الوضوء قبل وقت الإقامة، ليس وقت الوضوء هو وقت الإقامة، وإنما يتوضأ قبل وقت الإقامة ليتمكن بذلك من أداء الصلاة مع الإمام في أول الوقت. وقد قال الله جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، يعني مع الإمام. وأما بالنسبة لسؤاله الأخير، فمن أدرك ركعة مع الإمام فإنه يعد مدركا للصلاة جماعة باتفاق أهل العلم، أما من لم يدرك إلا أقل من ركعة فالأظهر من أقوال أهل العلم أنه يدخل مع الإمام ويصلي معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مشيتم إلى الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فدل قوله فما أدركتم فصلوا أنه يدخل مع الإمام ولو لم يدرك إلا جزءا يسيرا من صلاة الإمام، وهذا أفضل من انتظاره للجماعة الثانية على الصحيح من أقوال أهل العلم.
أحسن الله عليكم شيخنا، أذننا بعض الاتصالات. معنا من ليبيا أخونا علي، تفضل يا أخ علي. يا أخ علي السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا بك، تفضل.
يا شيخ سعد كيف حالك؟
الله يحييك، أهلا وسهلا.
عندنا في حالة المأتم يا شيخ سعد يجتمع بعض الناس ويقوم أحدهم بتوزيع المصحف المجزأ على الأفراد، ثم يقرؤون من سورة قريش إلى الناس ويأتون بآيات معينة ثم يختمون، هل هذا زائد؟
طيب، في سؤال آخر أخي علي؟
بارك الله فيك،
جزاك الله خير. وفيك أيضا بارك الله. من ليبيا كذلك أخونا سحاب، تفضل يا أخ سحاب. بل أختنا سحاب من السعودية، تفضل يا أخ سحاب. أخ سحاب تفضلي.
ألو،
تفضلي.
ألو،
تفضلي يا أخ سحاب نسمعك، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
رحاب.
طيب أختنا رحاب، تفضل يا أخت رحاب، تفضلي بسؤال.
طيب، السؤال الأول، هنا الحكم في الاستغفار بنية الزواج هنا، أو قراءة سورة البقرة بنية الزواج.
طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني، في واحدة معرفها في مشاكل بينها وبين زوجها، فوصاها أحد الشيوخ بقراءة آيات التأليف على الماء وعلى زيت،
آيات ماء
نفسها تقراها.